ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، سنكون معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات متتابعة في شرح سلسلة متدرجة في الاعتقاد. الحقيقة أنا أردت أن أبدأ من بعض الكتب التي يعني تسمى العقيدة المسندة أو ذكر أبواب الاعتقاد مسندة، وهي الكتب المسندة أو الكتب التي تذكر الأسانيد وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. وهذه كتب مشهورة ككتاب ابن بطة وكتاب الشريعة للأجري وكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني عليه رحمة الله، إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وفي كذلك كتاب العلم الخيثمة ابن حرب، وهكذا هناك كتب، مجموعة كتب أنا أردت أن أبدأ بها في الحقيقة. وسوف يتلو ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة كبيرة في شرح كتب الاعتقاد لبعض الفرق الأخرى، يعني سنأخذ مثلا الإبانة للأشعري والإبانة عن أصول الديانة الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، وهناخد أيضا بعض الكتب الأخرى كاللمع للشيخ، وهناخد كذلك كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة متتابعة متوالية. أسأل الله عز وجل أن يتمها على خير وأن يتقبلها منا ومنكم بقبول حسن. وهذا طبعا إن شاء الله تبارك وتعالى بخلاف البثوث المباشرة التي يعني سنبدأها في الفترة القادمة بإذن الله تعالى، وستكون في رحلة أخرى في أبواب المعتقد، لكن الأبواب التي يهمنا الكلام في أبواب المعتقد وأبواب الفكر على وجه الخصوص. أنا لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه البدايات. كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني عليه رحمة الله، الصابوني متوفى سنة 49 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب فيه بعض الملاحظات، هذا الكتاب على وجه الخصوص فيه بعض الملاحظات. من هذه الملاحظات طبعا سنجد أنه يذكر مسائل فقهية أكثر من غيره. الإمام الصابوني في هذا الكتاب يذكر مسائل فقهية، مسائل فقهية لماذا تدخل بعض المسائل الفقهية في أبواب المعتقد وهي مسائل أصلا من أبواب الفروع. الحقيقة تستطيع أن تقول أن احنا يمكن أن نقسم باب الاعتقاد إلى أقسام: مسائل الكبرى والكلية المتفق عليها التي لا يختلف فيها أحد، وهذه مسائل معروفة وأدلتها مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع وما شابه ذلك. وبعد ذلك نستطيع أن نقول مسائل الاعتقاد الفرعية، يعني المسائل التي هي أقل من المسائل الأولى التي حصل فيها بعض المناوشات والخلاف، وتستطيع أن تقول أن ربما يكون للمخالف قد يكون هناك أدلة قوية وأدلة أضعف، يعني لو رجحت بين قولين تستطيع أن تقول أن أدلة المخالف فيها ربما أقل قوة من الأدلة الأصلية. وهناك بعض المسائل الفقهية التي دخلت في أبواب المعتقد كالمسح على الخفين أو الجوربين مثلا على سبيل المثال، طب لماذا دخلت مثل هذه المسائل؟ دخلت هذه المسائل، أو مثلا قد يقول وتحريم زواج المتعة، زواج المتعة محرم بالإجماع وهو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا دخل؟ مسألة أصلا فروعية، مسألة فقهية، لماذا تدخل؟ لأن الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة خالفت أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فيعني اضطررنا إلى ذكرها في مسائل المعتقد، أن هذا مما يميز أهل السنة والجماعة وهي ليست أصلا من مسائل الأصول الكبيرة. تستطيع كذلك إذا أردت أن تضع ملمحا عاما لهذا الكتاب فستقول أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة مع وجود غيرها من الصحيح. كثير من يذكر هذه المسائل في أبواب المعتقد يفعل ماذا؟ يعني يذكر الأحاديث الصحيحة ثم الأقل الحسنة ثم الأقل، ما بالاستشهادات والتوابع والمتابعات هكذا في النهاية. لكن لا يذكر الضعيف في الباب أصالة، لا يجعله أصلا في الباب. هذا موجود في هذا الكتاب. الحقيقة إن نفس الصابوني عليه رحمة الله، وهو مما لا يوافق عليه، نفسه شديد جدا في قضية التبديع وتكفير المخالف وما شابه هذه الأمور. الكتاب طبعا مختصر، وله كتاب الانتصار، كتاب موسع أكثر من هذا الكتاب. الكتاب في الحقيقة يعني من الكتب التي نستطيع أن نقول إنها بداية جيدة لطالب العلم في هذا الباب، طالب العلم في أبواب المعتقد. الإمام الصابوني هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عائذ أبو عثمان الصابوني، مولود سنة 372 أو 72 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه كان واعظا وتولى مهمة الوعظ بعد أبيه، ويقال عمره 10 سنوات، وكان يحضر مجلس تذكير كبار أئمة عصر مثل الإمام أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك. لم يزل يرتفع شأنه حتى صار يعني صاحب حشمة، هو يعني رجل يعني يثنى عليه ثناء كبير، وشيوخه كثر جدا، شيوخه مجموعة كبيرة جدا من الشيوخ، وكذلك تلاميذه، والعلماء أثنوا عليه ثناء عطيرا، حتى إن الإمام البيهقي يقول شيخ الإسلام صدقا وإمام المسلمين حقا. وعبد الغفر الفارسي قال كان أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو من 20 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصنيف، حريصا على العلم. قال ابن ناصر الدين كان إماما حافظا عمدة، مقدما في الوعظ والأدب وغيرهما من العلوم. ابن كثير يقول الحافظ الواعظ المفسر. الذهبي يقول الواعظ المفسر المصنف، أحد الأعلام، كان شيخ خراسان في زمانه، وتوفي سنة 49 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كتاب الفصول في الأصول، ولو كتاب الانتصار، هو موسع في أبواب المعتقد. الكتاب يعني مسند إلى مؤلفه رحمه الله تعالى، وذكر في البداية في الفكرة الأولى قضية السند، ثم بدأ يتكلم عن معتقد أصحاب الحديث في صفات الله تبارك وتعالى. هم يعتبرون يعني لعل في هذا العصر يذكر هو الإمام الصابوني عليه رحمة الله، بدأ ببداية يعني بدأ الكتاب بهذا الأمر، وهو قضية الأسماء والصفات، لأن قضية الأسماء والصفات ستجدها من أكثر القضايا التي اختلف فيها المتكلمون أرباب المعتقد اللي تكلموا في أصول الدين. هتلاقي الخلاف قائم جدا في الألوهية، بين خاصة باب الأسماء والصفات، بين المعتزلة والاثني عشرية والماتريدية والأشعرية والخلاف والفلاسفة وما شابه ذلك. ولذلك هو بدأ الكتاب بهذه الفقرة المهمة، قال معتقد أصحاب الحديث في صفات الله. قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، هو هنا يذكر معتقد أهل الحديث، يذكر معتقد أهل الحديث. وأهل الحديث هذا مصطلح يعني تجده فيه إشكالية دائما، يعني أهل الحديث بالنسبة لاستنباط الأحكام الفقهية مقابل الفقهاء الذين لهم طريقة معينة في سلوك الفقه، أهل الحديث في المعتقد مقابل المتكلمين وهكذا، فلهم طريقة، حتى طريقة أهل الحديث في السلوك مقابل الغلاة من الصوفية، فهؤلاء لهم طريقة وهؤلاء لهم طريقة، طريقتان مختلفتان تماما، تمام الاختلاف. فيقول رحمه الله أن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، يبقى سمتهم أنهم متمسكون بالكتاب والسنة، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيشهدون له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسيأتي معنا تفصيل هذا الكلام. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. والنبوة بالرسالة والنبوة، هل هناك فرق بين الرسالة والنبوة؟ يعني لعل من أكثر الفروق المذكورة في هذا الباب يعني، وأستريح إليها، أن النبي الذي يبعث إلى قومه خاصة، والرسول ربما بعث تكون دعوته أوسع من دعوة النبي، أو النبي يكون تابع للرسول. الرسول يأتي أولا، الاثنان مبلغان بالرسالة، بس يأتي رسول ثم يأتي من بعده رجل على نفس الكتاب الذي أنزل على الرسول الأول، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه، وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، شهد بها رسول الله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح. هنا يثبت أمر مهم، إن أبواب المعتقد لا تؤخذ إلا من الـ الأخبار الصحيحة كتابا وسنة، النصوص الصحيحة، فالنصوص الضعيفة لا يثبت بها شيء، وما سوى ذلك من بعض الأدلة التي يستدل بها الأصوليون كالمصالح المرسلة والبراءة الأصلية، لا هذه كلها لا تدل، لكن العقيدة قال الله قال رسوله، ثم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر. قال: ونقلته العدول الثقات عنهم، الرواية بالسند، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتاب القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، هكذا الأمر. فنثبت ما أثبته الله لنفسه، إذ الله عز وجل أعلمه بنفسه، وما أثبته له رسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه تبارك وتعالى. نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، لا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده، يعني الأصل في ذلك والآية الضابطة في هذا الباب ليس كمثله شيء، فلا تشبه صفة من صفات الله صفات أحد من خلقه أبدا، ليس كمثله شيء. ثم أثبت لنفسه السمع والبصر، قال: وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله لنفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذه آية ضابطة. وكذلك من الأقوال الضابطة في هذا الباب قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو لما جاءه رجل، يعني رجل فيه تعنت وفيه بدعة وضلالة، استشف ذلك مالك رحمه الله تعالى، يسأله عن الاستواء، يعني الاستواء كيف استوى، هكذا يقول كيف استوى، فقال له مالك بن أنس رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، الاستواء في اللغة معلوم، يعني على وارتفع وملك، الاستواء معلوم، وكيفية الاستواء مجهولة، لأن الكيفية كيفية الصفة محال على الخلق أن يعرفوا كيفية صفات الله تبارك وتعالى. هل معنى ذلك أنه ليس لصفات الله كيفية؟ هذا كلام باطل، بل له كيفية لكن لا يعلمها أحد سواه تبارك وتعالى. لماذا نحن لا نعلم الكيفية؟ قال: الاستواء المعنى معلوم والكيف مجهول. لماذا لا نعلم الكيف؟ لأن الكيف لا يمكن أن تعلمه إلا إذا رأيت الله تبارك وتعالى، أو رأيت هذا الكيف، أو أخبرك الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الأمر، يعني إما إن الله عز وجل إنك رأيت الله، أو أخبرك الله أو رسوله بهذه الكيفية، فلا رأيت الله ولا أخبرت بهذه الكيفية فأنت لا تعلمها. قال: والكيف مجهول، لم يكن له والكيف غير موجود، وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن يتنبه لها الناس. في كيفية لصفات، لا شك أن لها كيفية، لكن ما هي هذه الكيفية؟ نحن لا نعلم، ونفوض الأمر في ذلك، نفوض الأمر في الكيفية، فأهل السنة يثبتون المعنى، أهو المعنى معلوم، ويفوضون الكيف، التفويض ليس في المعنى، يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. قال: المعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى استوى على العرش واجب، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الاستواء، أمر وارد. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني بأن الله استوى واجب، والسؤال عن ذلك بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. فقاعدة مالك بن أنس إمام دار الهجرة قاعدة مشهورة ومعروفة، وتستطيع أن تجري هذه القاعدة على كل أبواب الصفات، يعني اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان بأن له يد واجب، والسؤال عن ذلك بدعة، يعني السؤال عن الكيف بدعة ليس السؤال عن المعنى. ومالك لمح في الرجل الابتداع والإحداث، وأنه يريد أن يشكك وعنده ريبة، فأمر به فأخرج من المسجد. ولذلك قال: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه أبدا، لا يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بعض المؤولين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه قالوا: اليدان هنا بمعنى النعمتين، بمعنى النعمتين، فلا يمكن أن يقال لما خلقت بنعمتي، هذا كلام فاسد، ظاهر الفساد وظاهر البطلان. لما خلقت بيدي، اليدين مثنى يد، وهي يد حقيقية تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، يأخذون بظاهر النص بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. قال انظر تحريف المعتزلة، يبقى هذا هو الذي تقوله المعتزلة. طب المعتزلة لماذا قالوا هذا؟ لابد أن تنظر إلى لما هذه هي روح العلم، لما قالت المعتزلة هذا، لما قالت الأشاعرة هذا. لو قلنا إن المعتزلة، لماذا لم يكفر السلف المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغلاة الصوفية؟ لأن كل فرقة من هذه الفرق إنما قالت ما قالت ليس تنقصا لله تبارك وتعالى، لا يتنقصون الله تبارك وتعالى، ولو تنقصوا الله تبارك وتعالى لكفروا، لو فعلوا ذلك لكفروا، لكنهم فعلوا ذلك وقالوا ذلك تنزيها وهما منهم أن إثبات بعض الصفات فيه تشبيه، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا فيما هو أشد من التشبيه، وهو التعطيل، العدم، ليس له كذا وليس له كذا وليس له كذا وليس له كذا، فيعني عطل الله تبارك وتعالى عن صفات. ولذلك قال وقد قال تحريف المعتزلة والجهمية، ثم قال أهلكهم الله. كلمة أهلكهم الله يعني كلمة هي شديدة، ولو غير ذلك الإمام رحمه الله تعالى بقوله هداهم الله أو أنار الله بصيرتهم أخذ بأيديهم إليه لكان خيرا، لأن في النهاية بعيدا عن الجهمية المعتزلة والأشاعرة وكثير من الفرق، إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بداعية التأويل وداعية التنزيه، لهم مقصد عظيم وهو منع التشبيه، لكنهم انحرفوا في مقصدهم عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانحرفوا كذلك عن النصوص، لكن هذا من باب التأويل، تأولوا ذلك فيعذرون بتأويلهم ويعذرون بجهلهم ويعذرون ببعض الخلل الذي أصاب أفهامهم، يعذرون به بالفعل. قال ولا يكيفونها بكيف. لماذا لا يكيفونها بكيف؟ قلنا لأن الله لم يخبرنا عن الكيف ولا أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرت قبل ذلك قاعدة الإمام مالك بن أنس، أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف. وأحب لطالب العلم وللداعية ولمن يناقش المسائل، لمن يناقش المسائل العلمية، أن يكون نفسه هادئا، يكون نفس هادئ، أصلحهم الله، هداهم الله، دخل عليهم الخلل من كذا، أخطأوا بسبب كذا، هذا يعني أراه، لكن ليس في كل المواطن، ليس في كل المواطن بلا شك، لكن إذا أردنا أن نناقش نقاشا عاما، نقاشا واسعا عاما، فينبغي أن نناقش بشيء من اللطف. هذا نقاش واسع عام، لا نعني شيئا أحدا بعين، لكن لو أن هناك شخصا بعينه معروف بتعنته وزندقته وكراهته لدين الله تبارك وتعالى وطعنه في دين الله تبارك وتعالى ونفاقه، مثل هذا قد يقال معه هذا الكلام، قد يستخدم معه هذه الكلمات، ولا يستخدم معه ذلك إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتتبين له المحجة ويعرف الطريق ويكون الطريق عنده واضحا، فيجحد ويكابر ويعاند، هنا يمكن أن يستخدم مثل ذلك معه. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة، حماهم يعني، من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف الصحيح والتفهيم، فهمهم وأنار لهم الطريق، فلا مفهم إلا من فهمه الله. قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يجرون النصوص على ظاهرها، لا يؤولون ولا يشبهون ولا يعللون، وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، فلا يقال نحن لا نثبت له اليد لأن اليد جارحة، هذا كلام فارغ، اليد جارحة بالنسبة للبشر، وبالنسبة لله عز وجل فقد أثبت لنفسه يدين يليقان بجلاله وكماله ليس كأيدي أحد من البشر. ولله المثل الأعلى، فأنت تقول أذن البعوضة وتقول كذلك أذن الفيل، وهذان مخلوقان ضعيفان، وليس بين التشبيهين، ليس بين أذن الفيل وأذن البعوضة مقارنة، يعني فرق شاسع، وهذا في المخلوقات، فما بالك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال ثم بدأ يذكر الأخبار الصحاحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. طبعا ورد الحديث حديث مشهور ومعروف، المحاجة التي حاج آدم بها، حديث مسلم: احتج نبيان مرسلان في السماء، قال موسى لآدم: أنت آدم أبو البشر، خذلتنا، خيبتنا، أخرجتنا من خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا، خذلتنا، أخرجتنا من الجنة. فقال له: أنت موسى كليم الرحمن، كم ترى أن الله قد كتب علي ذلك؟ قال: قبل أن يخلقك بأربعين سنة. قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني غلبت حجة آدم حجة موسى صلى الله عليهم جميعا وسلم. ومثل قول صلى الله عليه وسلم: لا من خلقته بيدي له كن فكان. طبعا هذا حديث رواه الطبراني، وذكر الحديث لكن لم يكمله، رواه الطبراني وابن الجوزي في العلل المتناهية والبيهقي في الأسماء والصفات، عن جابر بن عبد الله مرفوعا: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يا ربي. طبعا الحديث في إرسال وفي ضعف. قال: يا ربي، قالت الملائكة: يا ربي خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. خلاص أخذوا ما أراد. فقال الله: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كما خلقت كمن قلت له كن فكان. الحديث يعني لا صح كما قلت لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده، الحديث موجود عند الدرقطني في الصفات، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو الشيخ رواه في العظمة، وفي الباب آيات أخرى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقوله سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أنا هذا كله مما يدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. وكذلك يعني الحديث وردت فيها إثبات لليد والكف واليمين والقبضة والأصابع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يفض ما في يمينه. وقال: عرشه على الماء، وبيده الآخر الميزان يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وفي حديث البخاري من حديث أبي هريرة: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، يعني تزيد حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيه. إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. يقبض الله الأرض، قوله: يقبض الله الأرض. وفي حديث ابن مسعود في البخاري كذلك ومسلم قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد الأصابع، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب مليء بالأثار والأدلة وكلام السلف. قولهم في الصفات، يعني قول أصحاب الحديث في الصفات، قول أصحاب الحديث في الصفات. قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة، هذه كلها وردت بها الأثار الصحاح، والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه. لا يشبهون الله تبارك وتعالى بأحد من خلقه في هذه الصفات ولا في غيرها لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، هو ربهم وخالقهم تبارك وتعالى، ولا تكون صفة الخالق كصفة المخلوق، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة، لا يزيدون عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل، فلا يكيفون ويقولون كيفيتها كذا وكذا، ولا يشبهون الله فلا يقولون يد الله كيد خلقه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون اليد بمعنى النعمة، ولا يبدلون الكلام الذي وردهم عن الله وعن رسوله، ولا يغيرون ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. العرب تعرف أن الاستواء بمعنى كذا، فلا تأتي بمعنى لا تعرفه العرب، هذا الذي تعرفه العرب من كلامها لا تعرف غير هذا. أما هؤلاء المتكلمون فقد جاءوا بأشياء هي خارج عن كلام العرب. قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله، يقولون الأمر إلى الله تبارك وتعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، لا يعلم هذا التأويل الحقيقي إلا الله، التأويل المآل، مآل الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها إلا الله تبارك وتعالى. كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني لو أنك وردت آية أو وردت صفة من الصفات وأنت الكيفية لا تعرفها فتكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك تكل ما لا يمكن أن يبلغه علمك إلى الله تبارك وتعالى وتتوقف عما لا تعلم، ويكون عندك جسارة وجرأة في أن تقول فيما لا تعلم لا أعلم. قال وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه الكرام أو إلى السلف. قال في كتاب الانتصار، وقلنا أن كتاب الانتصار هو أوسع من هذا الكتاب، توسع فيه توسعا كبيرا، لكنه أراد أن يختصر، يعني يقتصر على جمل من معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك هو لا يريد أن يتوسع ولا يريد أن يدخل في خلافات ولا جدالات ولا مراء في هذا الباب على الإطلاق. ثم بدأ يتكلم عن القضية التي كانت مثار جدل وكلام بين الفرق الثلاث الكبرى في التي يمكن أن تندرج بالنسبة للرافضة تحت مسمى أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث والأشاعرة، حتى المعتزلة بالنسبة للرافضة، حتى المعتزلة بالنسبة للرافضة بالمعنى العام، يعني هم أقرب من الرافضة إلى الأشاعرة أو أصحاب الحديث على الخلافات الموجودة بينهم. لكن لو أردنا أن نقسم تقسيما آخر نقول أهل الحديث وكل هذه الفرق الأخرى في مقابلهم أهل الحديث الذين يستدلون بقول الله قال الرسول ويتمسكون بأقوال الصحابة، مقابل المؤولين ومن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. قال هو سيبدأ يتكلم عن القرآن، إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وأنا أريد أن أجعل ذلك في درس مستقل للطول الذي سيذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب، فسأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.